أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم الباب 73 بعد 100. قال المصنف رحمه الله: باب قول الرجل للصغير يا بني. لا يزال المصنف رحمه الله يقدم أبوابا يترجم بها لأحاديث لا صلة وثقة لبعض الأحاديث القولية التي تقدمت في دروس مضت، مثل قول عليه السلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فكأنه يريد أن يقول وأن يدلنا على أن من رحمة الصغير أن يقال يا بني، إذا كلم وإذا نودي بهذه اللفظة التي تشعر الولد الصغير بحنو الرجل الكبير المنادي له بقوله يا بني، وهو تصغير ابن. فلما كان من المعروف بداهة وفطرة أن أحب شيء إلى الوالد إنما هو ابنه، فلذلك كان من المناسب في مكالمة الأطفال الصغار بهذا اللفظ اللطيف، ألا وهو قوله يا بني. وليستدل على ما ترجم له في هذا الباب، أتى هنا بأثر عن بعض الصحابة المقصود فيه، وهو أثر طويل في قصة، لكن المقصود فيه أنه خاطب غلاما ليس ابنا له بقوله يا بني، فيروي بإسناده الحسن عن أبي العجلان المحاربي قال: كنت في جيش ابن الزبير، فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل فإني في جيش ابن الزبير. فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير، أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر: يا بني، هنا الشاهد فقط، قال ابن عمر: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجماله في سبيل الله عز وجل، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الصابع. انتهت الرواية، وفيها طبعا فوائد كما هي العادة، تأتي بمناسبة شوق المصنف للقصة من أجل هذه اللفظة: أنا ابن عمر قال للسائل يا بني. فلا بد من العودة إلى إذن من الرجوع إلى أول القصة. هذا رجل يعرف بأبي العجلان المحارب، يتحدث عن نفسه وعما جرى بينه وبين أحد أقاربه. يقول أبو العجلان: كنت في جيش ابن الزبير. ابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهو من صغار الصحابة، والزبير من السابقين الأولين ومن العشر المبشرين بالجنة، من الذين قال فيهم الرسول عليه السلام: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. ثم ذكر بقية العشرة، وفيهم الزبير ابن العوام وهو والد عبد الله بن الزبير الذي ذكر في هذه القصة. أبو العجلان هذا تابعي كان في جيش ابن الزبير. متى هذا؟ ابن الزبير في خلافة الأمويين خرج عليهم، كان في مكة، فرأى أنه أولى في الخلافة من خلفاء بني أمية، ولذلك دعا الناس إلى مبايعته للخلافة مع أن الخليفة قائم. وكان في زمنه عبد الملك ابن مروان الأموي، كان هنا خليفة الشام. طبعا هو ورث الخلافة ممن قبله، واستمر المسلمون يعيشون تحت حكم هؤلاء الخلفاء، وإن كان هذه الخلافة والحق يقال ما كانت قائمة في ابتداء الأمر على العدل، ولا أريد أن أخوض في تفاصيل، وإنما أشير إشارة سريعة أن الحسين رضي الله عنه كان اضطر إلى مبايعة معاوية ابن أبي سفيان بالخلافة، وذلك في سبيل حقن دماء المسلمين حتى لا يتخاتم أصحاب الحسين الذين يرون مبايعته من بعد علي أولى من معاوية، فتنازل عن حقه وسلم الخلافة لمعاوية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذه الحقيقة، وذلك من نبوءات الرسول عليه السلام الكثيرة والتي تدل على حسنه وأنه إنما يتكلم بوحي ربه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، أشار إلى حسين، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان كذلك، وحينما تنازل حسين فحصل بذلك دماء الجيشين، جيش هود وجيش معاوية. فبهذه الطريقة من سلوك أحد الفريقين طريق التنازل عن حقه وهو الحسين في سبيل حقن دماء المسلمين، انتقلت خلافة من أهل البيت إلى معاوية بن أبي سفيان، ثم بعد معاوية جاء يزيد، وهكذا إلى أن جاء الخلافة عبد الملك ابن مروان. يومئذ في خلافة عبد الملك نادى عبد الله بن الزبير هذا بالخلافة لنفسه، فبايعه كثير من الناس خاصة وناس في الحجاج. ولما خشي الخليفة الأموي أن يتمكن وأن يلتف الناس حول عبد الله بن الزبير، جرت هناك مع الأسف الشديد معارك كثيرة بين أتباع عبد الله بن الزبير من جهة، وبين جيش عبد الملك بن مروان من جهة أخرى، إلى أن وصل الأمر أن هاجم جيش عبد الملك عبد الله بن الزبير في عقل داره وهو في مكة، ومع الأسف الشديد رميت مكة بالمجانيق حتى قتل ابن الزبير وهو يدافع عن نفسه، وهناك قصة طويلة. شاهد، جيش ابن الزبير هو هذا الجيش، ولكي نفهم دار ابن عمر الآتية في آخر هذه الرواية لابد من إشارة إلى أنه كان هناك خلاف في زمن الخلاف، واستمر هذا الخلاف إلى ما بعد حتى اليوم. ما هو هذا الخلاف؟ هل لعبد الله بن الزبير حق أن ينادي بطلب الخلافة لنفسه والحديث المسلم قائم يصون البلاد الإسلامية الواسعة الأرجاء من مغازمة الكفار والأعداء؟ هل لعبد الله بن الزبير أن يخرج فيطالب الخلافة بدعوى أنه أحق من هذا القائم في زمنه ألا وهو عبد الملك، أم ليس له الحق؟ هناك بلا شك من يناصر حتى اليوم عبد الله بن الزبير باعتبار أنه صحابي ابن صحابي، ثم كان على الصلاح وكان على ثقة وكان شجاعا بخلاف الذين كانوا في زمانه، فإن ولو أنهم كانوا مسلمين ولكن ليس لهم هذا الشرف أولا، وليسوا من جهة أخرى مشهورين بالصلاح والتقوى ثانيا. فهو رأى أن يطالب الخلافة لنفسه، لكن ناس آخرين وفيهم من الصحابة أنفسهم من لم يرضوا لابن الزبير هذا الذي فعله من مناداته بالخلافة لنفسه، لأن في ذلك إثارة للفتنة بين المسلمين، وهم أحوج ما يكونون إلى صيانة هذه القوة التي تجمعت حول خليفة واحد. ومن أدلة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. بويع خليفة ثم قام واحد يطالب بالبيعة له، لا يجوز حتى لو كان أحق بذلك من الأول، ما دام أن المسلمين تجمعوا وراء هذا الخليفة وبايعوه أصابوا أو أخطأوا ليس هناك مجال لمناقشة هذا الأمر، لأنه لو فرض أن هذا الذي بويع ليس أحق بالخلافة من الآخر الذي لم يبايع، فاجتماع الناس حوله مصلحة، وتفرق عنه حتى يجتمعوا وراء الخليفة الآخر هذه مفسدة، فيجب دفع هذه المفسدة، ولا سيما والمصلحة قائمة. لذلك قال عليه السلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. وهذا نص صريح، لأنه إذا اختلف المسلمون في شخصين فإذا ما بويع أحدهما فيجب على المسلمين جميعا أن يبايعوه وأن يجتمعوا حوله ولا يلتفتوا إلى الذي يدعي الخلافة له بعد الأول. من هنا كان كثير من أصحاب الرسول عليه السلام لم يدخلوا في جيش ابن الزبير ولم يؤيدوه، ومنهم عبد الله بن عمر هو أطلر منه وأعلم منه وأحق بالخلافة منه، حتى قال بعضهم لأبي عمر: ألا توصي بالخلافة لابنك عبد الله لما له من علم ومن صلاح وزهد، وأنه ذلك مما يتفاضل فيه الناس. فابن عمر هذا كان لا يرى صنيع ابن الزبير صالحا، وكان يأخذ عليه هذا الخروج ويدعي بأنه إنما دعا بالخلافة لنفسه ليس لمصلحة المسلمين، فمصلحة المسلمين قائمة بخلافة القائم يومئذ وهو عبد الملك بن مروان، وإنما دعا للخلافة حبا للرياسة. هكذا يقول ابن عمر في آخر هذه القصة. إذن هذا أبو العجلان المخاري يقول: كنت جنديا في جيش ابن الزبير، يعني حينما خرج يطالب الناس ان يبايعوه بالخلافه. فتوفي ابن عم لي واوصى بجمل له في سبيل الله. ابن عم لابي العجلان هذا مات، وكان اوصى بجمل يحارب عليه في سبيل الله. فقلت لابنه ابو العجلان يقول لابن ابن عمه اعطني الجمل، ما دام ابوك اوصى بهذا الجمل في سبيل الله ادفع لي الجمل فاني في جيش ابن زبير. كان ابن ابن عم ابي العجلان يبدو كيسا عاقلا، حيث لم يبادر الى الاستجابه لقريبه، فقال اذهب بنا الى ابن عمر حتى نساله ناخذ رايه باعتباره من كبار الصحابه ومن علمائهم. فاتينا ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن، ان والدي هذا ابن عم ابي العجلان يقول ابن عمر، يا ابا عبد الرحمن كنيت عبد الله ابن عمر بن الخطاب، ابو عبد الرحمن ناداه بكنيته، وهذا ادب من اداب الاسلاميه، واظن مضى شيء من هذا في درس سابق ان الادب الاسلامي ان لا ينادى الرجل باسمه ولا بلقب له وانما بكنيته. ولذلك فقلما نجد، فلا يمكن ان نجد رجلا من السلف الصالح ليس له كنيه، لا بد اسمه محمد ابن احمد محمد اسماعيل الا يصير له كنيه ابو احمد ابو محمد ابو صالح ابو عبد الرحمن الى اخره. وهذه السنه تركها المسلمون منذ مئات السنين، وبخاصه منهم العاجم. العاجم لا يعرفون هذه السنه مطلقا لانه غلبت عليهم العادات العجميه. اما العرب فجماهيرهم حتى اليوم يحافظون على هذه السنة، لأنه هي في الأصل عادة عربية، ثم دعمها الرسول عليه السلام وكان كثيرا من الأتباع له يكون حتى بعض النساء. فمثلا سيدة عائشة رضي الله عنها، على الرغم من أنها لم ترزق ولدا وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنها أحست بشيء من الغضاضة، حيث أنه لا كنية لها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت نساء كلهم لهم كنى. فقال لها فكني لابن أختك عبد الله بن الزبير هذا، فتكنت بأم عبد الله وهي لا ولد لها. فهذا مما يؤخذ منه أن من الأدب الإسلامي أن المسلم يتكنى بكنية ولو لم يكن له ولد. وأعجب من هذا أن هناك طفلة صغيرة كانت من أقارب الرسول عليه السلام من جهة خديجة، جاء الرسول عليه السلام بعض الثياب الجميلة واللائقة بالنساء، فألبس شيئا من هذه الثياب تلك الفتاة الصغيرة، ثم قال لها هذا سنى يا أم خالد، هذا سنى يا أم خالد، وهي قلت لها كذا، فكناها بأم خالد. ولا مانع أن نذكر لأني اقتديت الرسول في هذا، فكانت ابنتي هذه بأم خالد، فهي أم خالد. فعلى هذه السنة جرى هذا السائل متأجل لأدب الإسلام، فما قال يا ابن عمر وإنما قال يا أبا عبد الرحمن. يقول إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وأنا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر: يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح، يعني سبيل الله باب واسع، ما هو محصور بأن تقدم هذا الجمل لجيش ابن الزبير، وفي ابن الزبير من الخجج ما أشرت إليه آنفا وسيصرح بذلك. إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، وأردت أن تضع الوصية في محلها المناسبة لها بدون شك ولا تردد، تفعل ما أذكر لك. إذا رأيت قوما مسلمين يرجون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمال، لأن هذا الجهاد في سبيل الله لا إشكال فيه. فإن هذا يعني ابن الزبير وأصحابه يعني الجيش اللي أنت بتقدم الجمل إليه بناء على طلب ابن عمك، غلمان قوم أيهم يضع الصابع. هذه جملة كناية أن هذا الرجل وأتباعه إنما هم أتباع غلمان، شهر يتسابقون لمن يكون له الصابع يعني الخاتم، أي لمن تكون له الرياسة التي تستلزم عادة أن يتصرف صاحبها في الأمور إصدار الأوامر والخاتم عليها، لمن يكون له الصابع يعني يكون له الرياسة التي تكون عادة الخاتم وتصرف الأمور هي لهذا الرئيس. فها هنا يقول ابن عمر يغمز من قناة ابن الزبير ان هذا الرجل ما يقاتل الان جيش المسلمين عبد الملك بن مروان في سبيل الله لحتى انت تقدم جمالك له، لا، شوف المسلمين لما قاتلوا المشركين فقدم الجمل الى هؤلاء المسلمين، اما هؤلاء فهم طلاب رياض وتصلب. هكذا حكم ابن الزبير، ولا شك أن هذا الحكم إنما هو ظن من ابن عمر، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، ونحن بعد 1030 سنة وزيادة لا نستطيع البتة أن نقطع لأن ابن الزبير كان حينما دعا إلى مبايعته بالخلافة كان طالب الإيادة، ولم يكن طالبا من الخلافة من أجل صالح المسلمين، الله أعلم بنيته. ولأن هذه قضايا أولا خفية نوايا لا يعلم ما في الصدور إلا علم الغيوب سبحانه وتعالى، ولكن لا شك في أن قيام ابن الزبير خطأ من أهل السنين، إلا أنه هناك فرق كبير بين نقول خطأ مقصود منه كما يقول ابن عمر حبا في الرياسة فحينئذ يكون آثما سبحان الله، وبين أن يكون خطأ باجتهاد منه فحينئذ يكون مأجورا أجرا واحدا. وهكذا نقول على الخلاف السابق الذي نتج منه هذا الخلاف وغيره، وهو خلاف بين معاوية وعلي وقتال شديد اللي وقع بين الطائفتين في معركة الصفين مع الأسف، فجيشان من المسلمين تقاتلوا قتالا عظيما جدا، ما نستطيع أن نقطع بأن معاوية كان أيضا طالب رياسي، ممكن أن يكون كذلك لأنه ليس معصوما، ولو أنه كان كاتب نبي صلى الله عليه وسلم أو كتاب النبي، وممكن أن يكون مجتهدا وأنه لم يتقصد الخروج على من بوي أيضا بالخلافة وهو علي بن أبي طالب حبا في الرياسة، الحقيقة التي يجب أن نتبناها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، هل الصواب مع علي أم مع معاوية؟ لا شك أن الصواب مع علي. لماذا؟ لأن هناك الحديث الصحيح الذي قبل أن يتحقق الحديث الواقع كان بعض الصحابة محتارين، انضموا لجيش علي ولا لمعاوية، لكن لما تحقق هذا الحديث ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ويح عمار أقتله الفئة الباغية، وكان عمار يقاتل في صف علي ضد معاوية، ومضى على القتال أيام طويلة ثم قتل عمار بن ياسر من جماعة معاوية. حينئذ تبين، من لم يكن قد تبين من قبل، أن الحق مع علي دون معاوية، لأنه سمى الفئة التي تقتل عمارا بالفئة الباغية. والله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا طائفة معاوية كانت هي الباغية، تأكدنا نحن بهذه الحقيقة. كذلك إذا سئلنا هل كان الحق مع عبد الله بن الزبير حينما خرج على عبد الملك مروان، وأنه كان يجب على عبد الملك أن يتنازل، أم كان عبد الله بن الزبير مخطئا؟ نقول كان مخطئا بلا شك. هذه الناحية الأولى. الناحية الأخرى، هل كان معاوية وعبد الله بن الزبير، نحن شرخناهما معا في أن كل منهما كان على خطأ، وبالنسبة لمعاوية لحديث ويح عمار تقتله في الباغية، بالنسبة لعبد الله بن الزبير إذا بويع لخليفة جديد، فالخليفة الأول كان مبايع، فإذا عبد الله بن الزبير مخطئ. لكن الناحية الأخرى، هل نستطيع أن نقول أن معاوية كانت منه شيئا، عبد الله بن الزبير كانت منه شيئا؟ لا نستطيع أن نقول لا هذا ولا هذا. وما أحسن ما قال بعض السلف، أو بالأحرى بعض الأئمة، وأظن الإمام النووي رحمه الله لما سئل ماذا ينبغي أن يكون موقفنا تجاه الصحابة والذين جاءوا من بعدهم وتقاتلوا بعضهم مع بعض بسبب خلافات عن الحكم، نقول أن هذا مغرب وهذا مصلح. قال: تلك أمة طهر الله شيوخنا من دمائهم، فلننزه ألسنتنا من الكلام فيهم. يعني الله عز وجل ما ابتلانا بحيث نكون في زمانهم ونقاتل، نكون مع هذول او مع هذول، من شك واحده مخطئه والاخرى مصيبه. فاذا ربنا عز وجل صاننا من هذا، قالوا اقل فلنحفظ ولا نطعن فيهم، نقول هذا كان مغرب وهذا كان مصلح، لان هذه القلوب لا يعرفها الا عدم الغيوب. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. يا الله.